بسم الله الرحمن الرحيم. ثم هل يشترط بقاء الشرائع المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة أم لا؟ قلت في الدرس الماضي لا بد من توفر شروط العوضين وشروط المتعاقدين السلام ورحمة الله بالنسبة للمالك الأصيل والماء والحولي بناء على القول بالكشف وعلى القول بالنقل لا بد من توفر شروط المتعاقدين وشروط العوضين. وهنا بحث آخر وهو هل يشترط سلام ورحمة الله هل يشترط بقاء شرائط المتعاقدين من حين العقد إلى زمان الإجازة؟ نحن نعلم أن هناك شرائط مؤثرة في العقد وفي ترتيب آثار العقد، منها شروط المتعاقدة. فلو كانت هذه الشروط موجودة حال العقد، مثلا باع الفضولي مال الغير وقبل المشتري، المشتري الأصيل هنا، وكان هذا المشتري الأصيل حين العقد متأهلا لإجراء العقد، له أهلية لإجراء العقد. بعد إجراء العقد إلى زمان إجازة المالك، زمن الإجازة جن هذا المشتري، فهل يصح هذا العقد ويحكم بصحته؟ إذا قلنا بالصحة معناه أنه لا تعتبر هذه الشرائط، شرائط المتعاقدين من حين العقد إلى زمان الإجازة، أو أنه لا يحكم بالصحة. إذا لا يحكم بالصحة معناه لا بد من اعتبار الشرائط من زمان العقد، من حين العقد إلى زمان الإجازة، بناء على القول بالكشف وبناء على القول بالنقل، بناء على كل القولين. يقول الشيخ الأعظم هنا احتمالان. الاحتمال الأول عدم الاشتراط على كلا القولين، على القول بالكشف وعلى القول بالنقل. لماذا وما هو الدليل؟ طبعا يحتاج إلى دليل. يقول لما دل من النص واعتبار العقلاء، أما النص هناك نص سبق ذكره، هذا النص دال على صحة تزويج الصغيرين مع موت أحدهما قبل إجازة الآخر، هذا هو النص. هذا النص يدل بالأولوية، بأولوية عدم الاشتراطي في المقام. كيف؟ إذا زوج الولي الصغيرين ومات أحد الصغيرين قبل أن يجيز الآخر، هنا مسألة، هل يرث هذا الآخر الحي؟ هل يرث الميت باعتباره زوج أو باعتباره زوج؟ هل يرث إذا بلغ؟ هل يرث إذا حكمنا بالصحة؟ معناه أنه يرث. مع العلم أن الزوجين ركنان في العقد، وهذا أمر واضح. فإذا حكمنا بالصح مع موت أحدهما قبل إجازة الآخر، وكون الزوجان ركنين في العقد فمن باب أولى نحكم بالصحة وعدم الاشتراط في باب البيع، لأن المتبايعين ليس ركنا في العقد. إذا حكم صح التزويج، مع أنهما من هذه الأولوية، هنا الأولوية تأتي، لأن الزوجين ركنان في العقد مع أن أحدهما مات قبل إجازة الآخر لأنه صغيران. صغيران لا مو قياس، هي قياس الأولوية، قياس الأولوية هي قياس، قياس الأولوية، فمن باب أولى يصح، ذاك احتياط يجب الاحتياط فيه، ومع وجوب الاحتياط صح العقد، المفروض مراعاة الاحتياط لا يصح العقد، صح العقد، فهنا أيضا من باب أولى فيصح البيع مع فقدان الشروط حال الإجازة من المالك. هذا بالنسبة إلى النص. أما بالنسبة إلى الاعتبار، بالنسبة إلى الاعتبار، العقد وقع أم لا؟ لا شك أن العقد قد وقع، والعقلاء لا يعتبرون أمرا زائدا على الإجازة، لا يعتبرون أكثر من الإجازة، أكثر من لحوق الإجازة. أكثر من هذا لا يعتبرون في صحة العقد، فإذا لحقت الإجازة لا إشكال فيه، والإجازة حسب الفرض لا تحصل من هذا الذي جن من المشتري، وإنما تحصل من المالك، فإذا حصلت الإجازة لا إشكال فيه باعتبار العقلاء، وإذا كان كذلك معنى يشمله قوله تعالى أوفوا بالعقود، ولا فرق بين أن تكون الإجازة ناقلة وبين أن تكون كاشفة. أما على الكشف فلأن العقد قد أثر من حينه، حين العقد على الكشف، وهذا واضح. وأما على النقل فلأن الشرط شرط المتعاقدين، والمفروض أن الشرط كان موجودا حال العقد، والنقل يحصل من حين الإجازة لا يرتبط بالعقد، ما العلاقة بالعقد؟ لكن للشيخ الأعظم بعد هذا القول قول آخر، يقول الشيخ: لو قلنا بأن الإجازة بيع مستأنف يقوى الاشتراط، لو قلنا بأن الإجازة بيع جديد مستأنف يقوى الاشتراط، كيف؟ يقول: قبل الإجازة هل حصل البيع؟ قبل الإجازة لم يحصل البيع، وإذا لم يحصل البيع فاللازم أن نقول باعتبار هذه الشرائط حين الإجازة، لا بد من وجود هذا الشرط. إلى هنا تم الكلام عن اعتبار شروط المتعاقد. أما بالنسبة إلى شروط، طبعا أنا نسيت أذكر الوجه الثاني. الوجه الثاني هو الاحتمال الثاني، هو الاشتراط بناء على كلا القولين، هو الاشتراط. الاحتمال الأول عدم الاشتراط، الاحتمال الثاني هو الاشتراط بناء على القول بالكشف وبناء على القول بالنقل. هذا بالنسبة إلى شروط المتعاقدين. أما بالنسبة إلى شروط العوضين، فهل يعتبر أو يشترط بقاء هذه الشروط من حين العقد إلى زمان الإجازة؟ تعرف أنت شروط العوضين: أن يكون قابلين للتمليك، أن يكون قابلين للنقل والانتقال، وما يشتري بيع سمك بالماء بالشط أو طير بالهواء بالفضاء، أن يكون مما يصح تملكهما، لا يقع البيع على أو لا يصح البيع على الخمر مثلا أو على الكلب والخنزير. هذا واضح يعني. فهل يعتبر اشتراط هذه الشروط من حين العقد إلى زمان الإجازة بناء على القولين، بناء على القول بالكشف وبناء على القول بالنقل؟ يقول الشيخ الأعظم: الظاهر من أدلة الاشتراط اعتبار الاشتراط إلى زمان الإجازة بناء على النقل، بناء على النقل، لأن النقل على القول بالنقل، النقل يحصل متى؟ حين الإجازة، فلا بد من أن يكون هذه الشروط متوفرة بالنسبة للعوضين. وأما على الكشف ففيه وجهان. الوجه الأول الاعتبار حال الإجازة. ليش؟ لأن الإجازة هي آخر المؤثر في النكل، يعني يكون حال الإجازة حال التاء في قوله قبلت. العقد متى يتم؟ الإيجاب متى يتم؟ حينما يحصل التلفظ بآخر العقد، يعني مع وجود التاء. مو يقول قبل ويسكت، لا، لابد من أن يقول قبلت. الإجازة هي آخر المؤثر في النقد، فحالها حال التأثي قبلت. وحال التأثي قبلت يعني يعتبر شروط العوضين إلى آخر لفظ العقد. وحسب الفرض أن الإجازة مثل التاء، فلا بد من اعتبار الشروط إلى حين الإجازة. الوجه الثاني عدم الاعتبار حال الإجازة، لأنه بناء على الكشف، فإن العقد قد وقع، المؤثر وقع وهو سابق، لا شك أن العقد سابق على الإجازة، لكن بعد العقد المؤثر، بعد وجود العقد المؤثر، هل هناك دليل يدل على اشتراط بقاء الشروط المعتبرة في العوضين إلى حين الإجازة؟ لا، لم يقم دليل، لا يوجد أي دليل. إلا أن الشيخ الأعظم قال بعد هذا القول، قال: واعتبار شروط العوضين على الكشف غير بعيد، فكما أنه يعتبر على بناء على النقل، كذلك يعتبر على الكشف. لماذا؟ يقول: لأنه في الحقيقة والواقع لا يكون العقد عقدا إلا بالإجازة. لا يتحقق العقد إلا بالإجازة، وإلا قبل الإجازة لا يصدق هناك عقد، لم يكن هناك عقد، فلا يصدق عليه الوفاء بالعقود، ولا يجب عليه الوفاء بالعقود. لذلك يعتبر بقاء هذه الشرائط. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من الأمور المربوطة في المجاز. وأما الأمر الثاني من الأمور المربوطة، وهو في اشتراط العلم بالعقد تفصيلا أو إجمالا، يعني هل يشترط أن يكون العقد معلوما للمجيز بالتفصيل، يعني لابد أن يعلم المجيز العوضين بالتفصيل تعيين العوضين، ولابد أن يعلم نوع العقد أنه بيع أو هبة أو صلح، ناهيك عن مسألة جنسه، مسألة الجنس مثلا نكاح أمته، بيع أمته، هذا الجنس، هذا لابد أن يعلمه. فهل يشترط العلم بالتفصيل أو يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة. هل يشترط هذا أم يكفي العلم الإجمالي؟ يقول الشيخ هنا وجهة أيضا وجهة. الأول كفاية العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة، وهذا مبني على كون الإجازة مثل الابن السابق، وإذا كانت كذلك يجوز تعلقها بغير المعين. مثلا لو قال الموكل لوكيله: أنت وكيلي في اشتراء البستان، أو قال له: أنت وكيلي في زواج بنت فلان، ها بدون أن يقول فلانة بنت فلان، لا بنت فلان، ربما يكون فلان عنده 15 بنت فلان، أو أنت وكيلي في شراء الدار بما عندك من مالي، عندك أموالي بهذا المبلغ اللي عندك. هذا فيما إذا كان الموكل يحتاج إلى الشراء أو يحتاج إلى التزويج ويتعلق به غرض عقلائي، لأنه إذا لم يتعلق غرض عقلائي بالوكالة لا يشملها أدلة الوكالة. يعني مثلا لو قال: اعقد لي عقدا ما غير معين، أيا كان عقد ما، هذا يصير لن يتعلق به غرض عقلائي غير معلوم، هذا يبطل. فالإجازة كالإذن السابق، فإذا جاز الإذن جازت الإجازة لا إشكال فيه، لأن الإجازة والإذن شيء واحد، غاية ما في الأمر أحدهما سابق على الآخر، هذا الفرق بينهما، وإلا هما شيء واحد. هذا الوجه الأول. أما الوجه الثاني، لا يكفي العلم الإجمالي، بل لا بد من العلم التفصيلي بتعيين العوضين، تعيين نوع العقد، إلى جميع هذه الأمور. لماذا؟ يقول: لأن الإجازة في الواقع أحد ركني العقد. يعني العقد صحيح هو مؤلف من إيجاب وقبول، لكن هذا الإيجاب والقبول في جانب، لأن العقد جزء والإجازة جزء آخر، فهي أحد ركني العقد. فحتى تتحقق أو تقع المعاهدة الحقيقية بين المشتري الأصيل وبين المالك المجيز، لابد من وجود الإجازة، تتحقق المعاهدة الحقيقية بعد الإجازة، قبل الإجازة لا تتحقق. فمن هذه الناحية الإجازة تشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب لدى القابل. كيف يعني؟ نوضحه بالمثال. لو قال الموجب لفظا، لفظ ها تلفظ بلفظ، ولم يعلم القابل أنه هل قال بعت أو أنكحت ما أعلم. فلو قبل القابل هل يتحقق شيء؟ لا يتحقق شيء. لماذا لا يصح هذا؟ لأنه دل الدليل على وجوب تعيين الشيء الذي ينصب عليه العقد والذي يقع عليه العقد، والإجازة من هذا القبيل. فما لم يجز لا يتحقق العقد، بل يكون شأن هذا. وما لم يجز الشيء المعين، نفوذ البيع على الشيء المعين على العوضين، لم يتحقق البيع. ما لم يعلم نوع العقد لم يتحقق البيع. فلا بد من أن يكون نوع البيع معلوما بالتفصيل لدى المجيز، ولا بد من أن يكون نوع العقد نوع العوضين العوضان معلوما أيضا بالتفصيل، ولا بد أن يكون جنسه معلوم. فإذا يشترط العلم التفصيلي حتى تصح الإجازة وينفذ البيع، وإلا بدون التعيين والعلم التفصيلي لا يصح، لا تصح الإجازة. لكن هناك كلام آخر إن شاء الله يأتي فيه تفصيلات أخرى. نعم. ثم هل يشترط، هاي الآن يتكلم حول الشروط المعتبرة، منها شرائط المتعاقدين، هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة؟ بعدما بينا أنه يعتبر بقاء الشرائط، يعتبر في نفوذ البيع وفي تأثير العقد يعتبر شرائط العوضين وشرائط المتعاقدين. الآن يتحدث، طيب إذا كان يعتبر بعد اعتباره هل يشترط بقاؤه إلى حين الإجازة؟ لا سيما شرائط المتعاقدين أو شرائط العوضين. هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة؟ وهذا كما قلت لكم لو أوقع الفضولي العقد مع المشتري وكان المشتري متأهلا حين العقد، متأهلا، لكن إلى زمان أو في زمان إجازة المالك جن المشتري، فهل يحكم بالصحة أو لا يحكم بالصحة؟ إذا حكمنا بالصحة معناه لا يشترط، إذا لم نحكم بالصحة معناه يشترط أم لا. يقول لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل، بمعنى على القول بالكشف وعلى القول بالنقل كلاهما. وقلت هنا فيه احتمالان: الأول عدم الاشتراط، والثاني الاشتراط. نعم. لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين على شروطهما حتى على القول بالنقل، على القول بالنقل لأن الشرط شرط المتعاقدين كما قلت، وهذا الشرط موجود حال العقد، كان المشتري متأهلا فهو موجود، والنقل من حين الإجازة، النقل يحصل من حين الإجازة، وهذا النقل من حين الإجازة لا يرتبط بالعقد، ليس له أي علاقة بالعقد. نعم نعم، على القول بكونها بيعا مستأنفا. كيف الآن إذا قلنا بأن الإجازة بيع مستأنف يقوى الاشتراط؟ لماذا؟ لأن البيع قبل الإجازة لم يحصل، البيع قبل الإجازة لم يحصل، فلا بد من وجود هذه الشرائط حين الإجازة. وأما شروط هذا إلى هنا شرط المتعاقدين، الآن يأتي إلى شرط العوضين. وأما شروط العوضين
شروط العوض هذا العوض لابد أن يكون صالحا لإجراء العقد عليه، لابد أن يكون، لابد أن يكون قابلا. نعم. وأما شروط العوضين فالظاهر اعتبارها اعتبار هذه الشروط، طبعا اعتبارها أيضا من حين العقد إلى حال الإجازة بناء على النقل. أما بناء على الكشف ففيه احتمالات. ليش؟ لأن النقل يكون حين الإجازة على هذا التقدير. فتشمله أدلة الاشتراط. وأما بناء على الكشف فوجهان. وجهان كيف؟ يعني هناك احتمال الاعتبار حال الإجازة واحتمال عدم الاعتبار حال الإجازة. نعم. وأما بناء على الكشف فوجهان، واعتبارها عليه اعتبار الشروط، شروط العوضين عليه على الكشف بناء على الكشف أيضا، يعني مثل النقد، غير بعيد. ليش غير بعيد؟ لأنه في الحقيقة لا يكون العقد عقدا إلا بالإجازة. نعم. قبل الإجازة لم يكن هناك عقد حتى يشمله أوفوا بالعقود. نعم. الثاني، الآن خلصنا من هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الآن الأمر الثاني، الأمر الثاني من الأمور المربوطة بالمجاز. هل يشترط في المجاز، المجاز كما قلت هو العقد، هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل، بمعنى أنه حينما يجيز لابد أن يجيز العقد المعلوم لديه، نوع العقد، نوع العوضين، جنس العقد، لابد أن يعلم كونه معلوما للمجيز بالتفصيل. من أي ناحية؟ من تعيين العوضين. طبعا تعيين العوضين تعيينا تفصيليا، مو أنه تعيينها التفصيلي، وتعيين نوع العقد. الآن كيف نوع العقد؟ من كونه بيعا أو صلحا أو هبة أو هدية، المهم أنه هذا، أو إدارة، لا بد من أن يعين. فضلا عن جنسه أيضا يشترط تعيين الجنس، جنس العقد. جنس العقد كيف؟ من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لجاريته. فهل يشترط العلم التفصيلي أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ هل هذا يكفي أو يكفي العلم الإجمالي؟ نعم. وجهان أيضا، هناك الوجهان، من كون الإجازة كالإذن السادق فيجوز، بمعنى كفاية العلم الإجمالي، يكفي أن يتعلق العقد بغير المعين. غير المعين كيف؟ مثلا يقول كما قلت، يقول لوكيله أنت مأذون من قبلي في خطبة بنت فلان أو بنت عمر من الناس في نكاحها. هو ما كان من هي، هو عين، ماذا عين؟ النكاح. لكن النكاح على من؟ على بنت عمر أو بنت بكر، لكن من هي؟ شايف هنا وقع العقد، يصح هنا، يكفي، يقول يكفي. قال بنت، بنت فلان، هو عين فلان، لكن البنت ماذا؟ وعين النكاح، عرف النكاح. إذا قلنا بكفاية العلم الإجمالي لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، صح. المهم أن يتعلق به غرض عقلائي. الغرض العقلائي في هذا أنه محتاج إلى النكاح، محتاج إلى البيع، محتاج إلى الشراء هنا. إلا إذا بلغ حدا، شايف؟ إلا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل. ليش؟ يعني إذا خرجت مسألة كما لو قال مثلا أنت وكيلي في إجراء عقد ما، حيل، هل يصح يعني؟ أي عقد كان بدون تعيين، هنا تخرج لا تشمله هذه هذا التوكيل يخرج، لا تشمله أدلة الوكالة خارج، لأنه لم يتعلق به غرض عقلائي. نعم. إلا إذا بلغ حدا لا يجوز معه التوكيل. فإذا بناء على هذا نحن نقول أن الإجازة كالإذن السابق، فإذا جاز الإذن جازت الإجازة، لا إشكال، ما في شيء. ليش كالإذن السابق؟ لأن الإجازة والإذن السابق شيء واحد لا خلاف بينهما، وإنما الاختلاف بينهما مسألة واحدة، أن أحدهما سابق والآخر لاحق. ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة بحسب الواقع أحد ركني العقد، فكأنما العقد انحل إلى إيجاب وقبول وإجاز، لأن المعاهد الحقيقية إنما يحصل من المالكين. من المالكين من هما؟ من المشتري الأصيل والمالك الحقيقي، هاي هي، مو المالك الفضولي، ما في، مو البائع الفضولي، من المالك الأصيل والبائع والمشتري الأصيل، يعني المالك المجيز والمشتري الأصيل، هذا بعبارة أخرى. لأن المعاهدة الحقيقية إنما يحصل من المالكين بعد الإجازة، وقبل الإجازة ما في معاهدة، لا تحصل المعاهدة. فتشبه الإجازة، تشبه يعني الإجازة القبول، تشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل. يقول الموجب لفظا لكن القابل لا يعلم، هل قال قبل أنكحته، هل قال زوجته، هل قال بعته، ما علم. في مثل هذه الحالة إذا قبل القابل هل يصح البيع؟ لا يصح البيع حتى لو كان محتاجا، نعم، مع عدم تعيين إيجاب عند القابل. ومنهم يعني، فإذا لابد بناء على هذا لابد من تعيين متعلق العقد حتى تصح الإجازة، لابد من هذا. نعم. وإذا كان كذلك، ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، فحتى تصح الإجازة لابد من العلم بالعقد، لابد من العلم بالعقد، ولا يكفي مجرد احتماله، أنه ربما يقع ربما لا يقع، لا يكفي هذا، لا يكفي في صحة العقد، ولا يكفي مجرد احتماله فيجيزه على تقدير وقوعه إذا انكشف وقوعه. ليش؟ يقول لأن الإجازة يعني يقوى هذا الاحتمال، احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، لأن الإجازة وإن لم تكن من العقود، صحيح هي ليست من العقود حتى يشملها معاقد إجماعهم، حتى معاقد إجماع الفقهاء قالوا هل يجوز التعليق بالنسبة إلى العقود؟ تعليق العقد هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن التعليق منافي لفورية العقد أو للإبرام في العقد، ينافي الإبرام في العقد. لكن مع ذلك هل يجوز التعليق بالإجازة أو لا يجوز التعليق بالإجازة؟ بالنسبة إلى الفقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز التعليق في العقود. أما لماذا؟ لأنه منافي، صدق العقد منافي لمسألة التعليق، لأن العقد الالتزام أو اللزوم في العقد هو مبرم، أما التعليق ليس بمبرم، منافي على الإبرام. لكن الإجازة في معناها شيء واحد مع العقد. نعم. لأن الإجازة وإن لم تكن من العقود حتى يشملها معاقد إجماعهم على جواز التعليق فيها في الإجازة أو في العقود، نعم أجمعوا أنه لا يجوز التعليق في العقود، إلا أنها أن الإجازة في معناها في معنى العقود، في معنى العقود، ولذا يخاطب المجيز، يعني الخطاب الشرعي للمجيز يأتي بعد الإجازة. ما هو الخطاب من قبل الشارع بعدما يجيز؟ ماذا يجب عليه؟ ها؟ يجب عليه الوفاء بالعقد. بعد أن يجيز يجب عليه الوفاء بالعقد بمقتضى الخطاب الشرعي. نعم. ولذا يخاطب المجيز بعدها يعني بعد الإجازة بالوفاء بالعقد السابق. ليش؟ لأنه بمجرد أن أجاز يقال له أوفي بعقدك، يجب عليك الوفاء بهذا العقد، فالإجازة تكون بمنزلة العقد، مع أن الوفاء بالعقد السابق لا يكون في حق العاقد. وهذا هو لا يكون إلا في حق العاقد، هذا تقريب كون الإجازة بمنزلة العقد، تقريب الاستدلال. يعني كيف نستدل بهذا الكلام؟ حينما يقع العقد نسأل هل للمالك عقد أم لا، هكذا يأتي الاستدلال بهذا الكلام بهذه الكيفية، هل للمالك عقد أم لا. هنا في مقامنا لا يمكننا أن نقول بأنه ليس له عقد، بل له عقد، لأنه إذا قلنا ليس له عقد معناه لا يجب عليك الوفاء، فله عقد. وإذا قلنا بأن له عقد، هل هذا العقد تحقق بمجرد إجراء الفضولي أم بعد الإجازة؟ نسأل هكذا، هذا السؤال، هذا العقد هكذا، هل العقد تحقق بمجرد إجراء الفضولي أو بعد الإجازة تحقق العقد؟ لا شك أنه بالإجازة لا بالفضولي، لأنه لو كان العقد قد تحقق بمجرد إجراء الفضولي لوجب الوفاء على المالك بالعقد من دون حاجة إلى الإجازة. فلا بد أن يتحقق العقد بالإجازة، وإذا لا بد أن معناه أن الإجازة ماذا؟ الإجازة مثل العقد. شفت الآن؟ فيثبت المطلوب أن الإجازة مثل العقد. لكن هل هذا صحيح؟ يقول فتأمل. فتأمل ليش؟ أن الإجازة ليست عقدا، فلا يشملها الدليل الدال على عدم جواز التعليق في العقد. ولكن يمكن أن يرد الإشكال على ما ذكرناه من تقريب الاستدلال، هذا التقريب مو صحيح. فنقول أن الإجازة تسبب أن يكون العقد السابق عقدا للمالك، هذا هو، هذا مفهوم الإجازة، مفهوم الإجازة هذا. الإجازة من المالك ماذا تعني؟ تعني أن العقد السابق الذي أوقعه الفضولي هو عقد لمن؟ هو عقد للمالك، هو هذا، هو هذا ما تسببه الإجازة. ولكن أحسن، لكن هل يعني هذا أن الإجازة عقد حتى يلحقها يجب الوفاء وجوب الوفاء؟ بينما الشيخ يقول لا، هي عقد. الحمد لله رب العالمين.